بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بالأمس بقي مجموعة أسئلة لأخ محمد بارك الله فيه. سأل يقول: ما هو الفرق بين الغرور بالله والثقة بالله؟ أخوي محمد، فيما يظهر والله أعلم أنك تسأل عن الفرق بين الثقة بالله أو حسن الظن بالله وبين الأمن، الأمن من مكر الله. هذا الذي يظهر. بارك الله فيك ورضي الله عنك أخي الفاضل. بارك الله فيك. ربنا جل وعلا أبرنا بإحسان الظن به، وذكر جل وعلا أن هذا شأن أهل الإيمان، شأن الأنبياء والصالحين، ونهانا جل وعلا عن الأمن من مكره. ولذلك تجد حال الصحابة رضي الله عنهم، حال السلف الصالح رضي الله عنهم، يعيشون ما بين خوف ورجاء مع محبة لله جل وعلا. ولذلك قال بعض العلماء: الخوف والرجاء والمحبة مثل الجناحين للطائر، وأما القلب فهو المحبة. ولذلك ما يمكن لطائر أن يطير إلا بخوف ورجاء، ما من طائر يطير إلا بجناحين. وشبه العالم هذا الخوف والرجاء بالنسبة للمؤمن كالجناحين للطائر، خوف ورجاء. وكان الصحابة رضي الله عنهم يخافون مع قوة إيمانهم وعظم يقينهم بالله عز وجل، إلا أنهم كانوا يخافون عمر بن الخطاب، هذا العملاق اللي ملئ إيمان وعلم وحشي دين. ها، كان يقول لحذيفة بن اليمان: هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المؤمن؟ قال: لا، ولا أزكي بعدك أحدا أبدا. يقول ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم كان يخشى على نفسه النفاق. كلهم يعني يخافون. ولذلك أخي الفاضل، المؤمن في حياته يعيش ما بين خوف ورجاء، لكن إذا جاء يعني وهو في سياق الموت وهو في آخر ساعات الدنيا يغلب جانب الرجاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مات وهو يحسن الظن بالله أدخله الله الجنة. والمقصود يا أخي الفاضل، إذا سألتني عن الفرق، الفرق يكون في اجتهاد المؤمن في الاستجابة لله والاستجابة لرسول الله عليه الصلاة والسلام والإكثار من العمل الصالح. هذا هو الفرق، لأن الذي يأمن من مكر الله هو الذي لا يبالي، هو المتساهل، هو المستهتر، ولذلك تجده يستدرج، نسأل الله العافية، كما قال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. بعض الناس يقول لك: يا أخي الله غفور رحيم، ونسي بأن الله شديد العقاب، ولذلك تجد عنده تهتك، عنده إيغال في الذنوب والمعاصي، عنده عدم مبالاة بالفرائض والواجبات، عنده تساهل في الكبائر والمحرمات. ها، يقول لك: والله أخي الله غفور رحيم. هذا هو الأمن من مكر الله. أما المؤمن فهو الذي يعمل ويرجو أن الله يقبل عمله، ويخاف، يقول: يا رب اقبل عملي، يخاف إلا أن يرد العمل، كما كان الحال يعني على أصحاب النبي أو في على عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، نأخذ هذه المجموعة. تفضل أم رحمة. تفضلي.
السلام عليكم شيخي.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخي، عندي 3 أسئلة.
تفضل يا أختي.
عندي السؤال الأول شيخي: الضحية يصير يعني 2 سوي ضحية؟
كيف؟
يعني أذبح 2.
تذبحين 2؟ ها؟
بلي بلي
إن شاء الله. طيب،
السؤال الثاني شيخي، صراحة شيخي يعني أصوم أصلي بس ما ألبس الإشارة شيخي، هنا يخوفوني الصراحة، يقولون من تموتين بالقبر مع تتعذبين ومع تشنين. كنت أسأل الشيخ:
ما تلبسين على، ما تحطين الغطاء على رأسك؟
بلي بلي ما ألبس، بس من أحضر الزواجات السوق بلي ألبس
إن شاء الله. يمرحنا
في البيت يم البعض ما ألبس صراحة شيخي.
لكن إذا طلعت للسوق تلبسين؟
بلي بلي زواجات أروح خطار ألبس الإشارة.
طيب واللي يقولوا لك هذا اللي يقولوا لك حتى داخل البيت تلبسين؟
اي والله يم الباب تطلعين او تفوتين البسي الشعر دور الحرام
ان شاء الله يا مرحمة. السؤال الثالث
السؤال الثالث شيخي عندي اختي اختي من 2009 كنت زوجناها يعني لابن خالتي تطلع برا يعني برا ومن 2009 شيخي يعني كان عقد ملا وكل شيء يعني حاضر ومن هذاك اليوم ولحد الان شيخي لا يجي ياخذها او شيء لحد الان هي ببيت اهلي
ما دخل عليها
لا 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 شيخي
بس عقد لكن عقد عليها
عقد وخطوبه ويعني كل مسكت عقد وكل شيء يعني حاضر بس يجي ياخذها شيخي ما يجي ياخذها يعني ايش نعمل هسه انت قول حل شيخي
طيب.
من 2009
طيب وش عذره ايش عذره
والله ما عاد شيخي يقول يعني ما يصير اخذ على الخارج ما عرفت ليش
هو برا هو يدرس برا ها
بالي
بالي طيب يا مرحمة
الله يحفظك شيخي
مرحبا أختي
الله يخليك
أحمد تفضل يا أحمد
السلام
عليكم السلام
يا شيخ
مرحبا أحمد
أحمد نعم شيخ
ما صوتك ما غير واضح يا أحمد الله يرضى عليك حاول ها أحمد والله يعتذر منك سامحني حاول مرة ثانية تعيد الاتصال يا أحمد ما فهمنا شيء والله أم فاطمة
السلام عليكم
عفوا أبو فاطمة
إيه أبو فاطمة شلون شيخ
مرحبا أخوي أبو فاطمة
عندي سؤال السؤال الأول أخويا قبل فترة خطب حطوا عليه مقدم 25 مثقال والمؤخر 35 مثقال ذهب.
إيه.
سأل عليها الزكاة.
الآن.
السؤال الثاني شيخ.
هذا أخوك يا أبو فاطمة.
إيه نعم أخويا.
طيب.
إيه عليه المؤخر زكاة.
إن شاء الله.
السؤال الثاني هل يصير أشيل بالمؤخر؟ وحطه على المقدم على مود لا يصير عليه الزكاة
إن شاء الله يا أبو فاطمة مرحبا فضل أبو محمد
هلا السلام عليكم
عليكم السلام
يا شيخ بالنسبة للمشايخ هذه فهل يروح أيامهم معنا الرغية تجار نجي شيوخ
الله المستعان
في واحد طلب يعني أول ما نجيه 1000 ريال يقرأ عندنا رجال تعبان كذا وعييت أنا ما أدري هل صح ولا غلط بعدين جاني شيخ في البيت يعني ربع ساعة 200 ريال من غير علاج من غير ما أدري والله يا شيخ أنا عارف ما أدري هو صح علي
وشايبكم كم عمر الله يحفظه ويطول عمره
والله فوق 70 يا شيخ
ومريض ها
اي والله مريض نفسي
إن شاء الله يا أم محمد تسمعين الجواب
الله يجزاك
مرحبا أختي عيسى
أيوة
تفضل يا عيسى
نعم
تفضل
معي الشيخ عزيز بن فرحان العنزي
تفضل أخوي تفضل
بارك الله فيك إنني أحبك في الله يا شيخ
أحبك الله يا أخي أحبك الله تفضل بالسؤال
السؤال أنا مرة يا شيخ يعني فحلمت فشفت حلم النبي صلى الله عليه وسلم
اللهم صل وسلم
فقال لي هؤلاء الكافرين أنا الذي دعوت لهم
فقال هؤلاء من؟
هؤلاء الكافرين
أيوة
أنا الذي دعوت لهم
أها طيب
ما أدري ما هو هذا الحلم
لكن نفس اللي رأيته نفس يعني صفات النبي عليه الصلاة والسلام المذكورة في السنة
أي والله وجهه فيه نور يعني والله ما شفت زي وجهه يعني والله فيه نور كثير والله
إن شاء الله يا عيسى تسمع الجواب إن شاء الله
والسؤال الثاني انه اطلب منك دعاء ان شاء الله ربي يشفيني لاني مريض شوي. اطلب منك دعاء.
شفاك الله وعافاك، شفاك الله وعافاك، كتب اجرك. نعم احمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبا شيخ.
مرحبا احمد.
يا شيخ بالله عندي استفسار بسيط.
تفضل يا احمد.
في حرب انتهت ليبيا انتهت 2011.
كيف؟
الحرب بتاع ليبيا انتهى 2011.
اي نعم اي نعم.
كنت طبعا ماشي للحرب هذه وقابلني شخص يبي يرمي عليه رصاص، رميت عليه رصاص.
اي
شنو الفتوى في ذلك يا شيخ بالله عليك؟
ان شاء الله يا احمد
جزاك الله كل خير يا شيخ.
مرحبا اخوي، مرحبا. ام محمد تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
والله يا شيخ انا كان معي مبلغ، انا مقيمه في السعوديه، فاعطيته لزوجي في مؤسسه يشغله لي معه فبيديني ارباح كل سنه، فهل الزكاه تطلع على الارباح بس ولا على المبلغ والارباح؟ ومع العلم ان في سنه ما بيطلعش ارباح خالص، اطلع برضه زكاه
ان شاء الله يا محمد.
جزاك الله خير.
اهلا وسهلا. ام عبد الرحمن.
السلام عليكم. السلام.
عليكم السلام.
يا شيخ أنا مقيمة في السعودية وأمي في بلد ثاني.
إيه.
وهي دائما تطلب مني إني أروح عندها وأعيش معاها والزوج مو راضي.
إيه.
ولو سبت زوجي هيكون علي اسم، ولا لو قلت أمي ما أقدر أجيله.
ووالدتك عندها أحد من أولادها؟
أيوة عندها أختي بس ما تتفق معها، دائما تقول إنه أختي ما تعاملها كويس.
وأنت وهي تبغاك تزورينها زيارة فقط ولا تبغاك تقعدين عندها؟
تباني أقعد عندها على طول.
وكيف زوجتك هي وهي كيف تزوجك والآن تبغاك ترجعين؟
لا أنا كنت هنا وهي هناك، أنا تزوجت هنا.
أيوة وهي طالبتك الآن إنك ترجعين لها؟
ايوه.
وبعقلها هي بعقلها كبيره في السن هي؟
لا هي ما شاء الله عقلها كامل وكل شيء ما شاء الله
وصحتها تمام، يعني تخدم نفسها.
ايوه.
والدك موجود عايش؟
لا والدي متوفي.
واخوانك عندك اخوان عندك اخوات؟
عندي اختين بس، واحده برضو في بلد ثاني بس هذه اللي هي عايشه معها وتقول انه ما تعاملها كويس.
ان شاء الله يا ام عبد الرحمن تسمعين الجواب. مرحبا. ها نكتفي بهذا القدر، ارجع الى الاسئله. الاخ حسن من كندا بالامس مشكور، الاخ حسن جزاه الله خير. كان عندنا متصل اسمه عبد الوهاب من الجزائر، أرجو إن شاء الله عبد الوهاب الآن يشاهدنا. طبعا عبد الوهاب ما استطعنا نفهم سؤاله، فتبرع الأخ حسن جزاه الله خير من الجزائر من كندا. طبعا حسن هو يظهر بلديات الأخ عبد الوهاب، وترجم لنا السؤال. يقول عبد الوهاب بأن عنده مشاكل في المسالك البولية ويحمل الكيس، أكرمكم الله أكرم الله المشاهدين والمشاهدات، الكيس هذا اللي فيه الخرطوم واللي اللي اللي يخرج فيه البول. هو يسأل يقول ممكن أروح صلاة الجماعة في المسجد؟ يعني أخي عبد الوهاب أسأل الله تعالى أن يكتب لك الشفاء والعافية وأن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة، وأسأل الله جل وعلا أن يعوضك خيرا. بالنسبة يا أخي الفاضل طبعا المساجد يجب أن تجنب النجاسات، فالله جل وعلا أمر بأخذ الزينة للذهاب إلى المساجد، والنبي عليه الصلاة والسلام لما تبول الرجل في المسجد يعني قال عليه الصلاة والسلام إن المساجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت لذكر الله وللصلاة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي قال للذي يأكل ثوم أو بصل أو كرات، قال من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا. جاء في حديث آخر فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ولذلك أخي الفاضل أنت من أصحاب الأعذار، فما دام أن الكيس هذا معك باستمرار والبول ينزل أكرمكم الله ينزل بهذه الطريقة فتصلي في بيتك بارك الله فيك لسببين. السبب الأول أن المساجد منزهة عن مثل هذه الأشياء. الأمر الآخر أن هذا سيثير جماعة المسجد، فلا أحد يرضى أن يكون من بجواره معه مثل هذا الكيس، وربما هذا سبب نفرة يعني تجاهك، وربما يعني أحدث لغطا، وربما سبب انقساما، وهذا ينافي مقصود الشرع. فأنت معذور يا أخي الفاضل، وأنا أبشرك بخير إن كنت من أهل الجماعة السابق، يعني كنت معتاد على المساجد ومنعك الآن مانع مثل هذا، فأبشر بخير، فإن الله تعالى يكتب لك أجر الجماعة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. تقول لي والله أحيانا وأحيانا الفترة اللي الفترة التي تشيل هذا الكيس وتشيل هذا الخرطوم والخرطوش والأنبوب هذا ما في بأس تروح المسجد. تقول لا والله دائما معي. لا، أنت معذور، تصلي في البيت بارك الله فيك. حسن بارك الله فيه يقول: أنا لما يعني أقدم على مشروع مثلا يقول دائما أعمل استخارة، يقول لكن حقيقة ما نفهم قضية يعني ماذا أعمل ماذا أفعل كذا. أخوي حسن الله يرضى عليك ويبارك فيك ويرزقك من واسع فضله. بالنسبة للاستخارة، الاستخارة ما فيها تعقيد أصلا، الاستخارة ما وضعت إلا للتيسير، فأنت كيف معقد على نفسك يا حسن؟ أنت معقد المسألة على نفسك، وهي الأصل أنك تطلب التيسير. أخي الفاضل، كثير من الناس عنده مشكلة في قضية الاستخارة، وذلك لعدم فهمهم بهذه الاستخارة. الاستخارة الله يرضى عليك ويبارك فيك، لما تريد تقدم على مشروع تجاري مثلا، نفرض الآن مثل ما ذكرت، الآن تريد أن تدخل في مشروع تجاري، صفقة تجارية، شراكة مع شخص مثلا أو كذا، صلي الاستخارة، تصلي ركعتين طبعا، وبعدها تدعو بدعاء الاستخارة وتمضي مباشرة، ما تنتظر إلى الليل ولا يومين ولا ثلاثة مثل ما يصنع بعض الناس، يقول والله أنا يعني أنتظر رؤية ولا منام ولا شوف الله صدري انشرح ولا لا، ما له علاقة. بمعنى أنك بمجرد أن تصلي ركعتين وتستخير الله عز وجل تمضي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: إذا هم أحدكم بالأمر، والهم هو يعني الهم هو المقصود فيه قبل العمل، إن هممت بالشيء لكنك ما عملت بعد، فإذا هممت بهذا الأمر خلاص صار عندك المعطيات كلها اللي عندك تشير إلى أن هذا جيد، استخير الله عز وجل امضي فيه، بهذا ترتاح بارك الله. إن تيسرت فهذا من تيسير الله عز وجل، وإن تعطلت فهذا من اختيار الخير لك من الله عز وجل. تروح مثلا والله فشل العقد، ما تم العقد، هذا أثر الاستخارة، الله ما أراد لك أنك تمضي في هذا لحكمة يعلمها جل وعلا، مضى الأمر ومشى الحمد لله، هذا من تيسير الله. أبو عبد الله من السعودية حقيقة يعني يقول، يريد نصيحة لي، يعني يقول انتشر بين كثير من المسلمين استخدام بعض المفردات الأجنبية وشيء من هذا القبيل، يقول حتى طغت على الناس وشيء من هذا القبيل، يقول يريد كلمة. يا أخوي أبو عبد الله، فعلا والله الآن للأسف الشديد كثير من الشباب، تحديدا جنس الشباب من الجنسين الذكور والإناث، أصبح عندهم مفردات حقيقة غير عربية، واستخدمونها حتى أحيانا بعض الناس لما يتحدث معي في الهاتف في سؤال ولا شيء، يعني تطغى اللفظة غير العربية، فهو يريد أن يعبر يعني أصبحت اللغة العربية هي التي تترجم عن هذه المفردة، فأساعده أنا أحيانا أقول لعلك تقصد كذا، بسبب يعني تكرار هذه اللفظة حتى أصبحت على اللسان بحيث هجرت اللفظة العربية. ولذلك إخواني وأخواتي بارك الله فيكم، ما في أعظم من اللغة العربية، ما في أعظم من اللغة العربية. وتريدون البرهان؟ إذا أردتم البرهان، الله عز وجل أنزل القرآن بلغة إنا أنزلناه قرآنا عربيا. ولذلك الله عز وجل لما اختار خاتم الأنبياء والمرسلين وجعله سيد الأولين والآخرين، أنزل عليه هذا الكتاب المبين الفارق بين الحق والباطل والشك واليقين، وجعله مهيمنا على جميع الكتب السماوية، وأنزله بلسان عربي مبين. ولغة العرب ما في أجمل منها، من تذوقها وعرف معناها والله لن يعني يزهد فيها، ولن يقدم عليها لغة ولا لهجة ولا مفردة من المفردات. لكن للأسف بسبب جهلنا بلغتنا أصبح عندنا يعني استعداد أن نضحي بها، أصبح عندنا استعداد أن نهجر مفرداتها وشيء من هذا القبيل. فيا أخواني بارك الله فيكم ورضي عنكم، خاصة رسالتي للشباب، رسالتي لي يعني النخب أيضا، أنهم يستخدمون المفردات العربية هذه ويذيعونها. وبعدين بالمناسبة تعلم اللغة العربية وفقها من الدين، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو خاتم المرسلين هو عربي عليه الصلاة والسلام، لغة العرب فيها من البيان وفيها من البلاغة وفيها من المعاني الشيء العظيم، الشيء العظيم متى ما اقتربنا منها اكتشفنا هذه الجماليات واكتشفنا صور غاية في الروعة مما يعني تتضمنه هذه اللغة العظيمة. قضية استخدام أحيانا بعض المفردات الغير عربية مشروع يعني، لكن على أن لا تكون عادة وأن لا تكون سمة. النبي عليه الصلاة والسلام استخدم بعض المفردات غير العربية في مناسبات مرة مرتين ثلاثة فقط، لكن أن تكون عادة وأن تكون سمة بحيث أن الناس يتحدثون بها هذه تحتاج إلى مراجعة. فيا أخواني بارك الله فيكم، يعني تذوقوا هذه اللغة العظيمة، احرصوا بارك الله فيكم على مسألة القراءة القرآن، فإن قراءة القرآن تقوم اللسان، تقوم اللسان، بل إن قراءة القرآن تصحح حتى الإعوجاج، بل إن قراءة القرآن والإكثار من القرآن والله إنها لتجعل من به فهاهة ومن عنده يعني تلكؤ في الكلام تجده طلق اللسان بإذن الله جل وعلا. والعلماء رحمة الله عليهم لهم كلام في هذا كثير. الشافعي رحمة الله عليه لما تكلم في الرسالة وغيرها تكلم على قضية لما جاء مسألة السمسار مثلا اللي يقصدون الآن التاجر، يعني تكلم ورفض هذه المفردة التي لا تتناسب مع لغة القرآن ولغة السنة، فقال ربنا جل وعلا سماهم تجار، والنبي عليه الصلاة والسلام سماهم تجارا، سماهم تجارا، فلماذا نترك ما يعني ما تحدث الله عز وجل به وأنزله في كتابه وما تحدث به النبي عليه الصلاة والسلام في سنته؟ فقال نستخدم لفظة التجار، لماذا السمسرة؟ وبهذه الطريقة بارك الله، والكلام طويل حول هذه المسألة، لكن هي نصيحة حبية ودية على لإخواني وأخواتي تنبهوا لهذه الأشياء. وللأسف الشديد إذا كان رجل يعني أب في أب ولديه أولاد ربما أخذوا عنه هذه، والواجب أن يعودهم اللغة العربية التي هي لغة القرآن ولغة السنة بدل أن يأخذوا هذه المفردات غير العربية. أيضا الأخونا أبو عبد الله من السعودية يسأل يقول يعني كثر الآن أيضا يعني صنع الآباء صنع العوائل لأعياد الميلاد لأولادهم، يقول يريد نصيحة في هذا. أخوي الفاضل، ما في أجمل ولا أفضل ولا أعلى ولا أمثل من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعث كان مجموع يعني كان جملة من الأعياد، جملة من الأعياد والمناسبات والأشياء هذه كلها، فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم وأثبت عيدين فقط مع العيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة. الرسول عليه الصلاة والسلام قضية المواليد في عهده موجودين، الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج وعنده أولاد وعنده بناته وعندهم أولاد، الصحابة عندهم أولاد، معقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ما دلهم على ما هو النافع لهذا الولد سواء من الناحية العقلية، من الناحية الروحية، من الناحية البدنية، من الناحية السلوكية؟ أبدا، كل هذا موجود في هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أكمل الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، بل أزيدك بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني خطوات التربية قبل أن يوجد الولد أعطانا جملة من الأمور، منها قضية الاختيار بين الزوجين، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. المولود لما يولد أول شيء ماذا نعمل؟ نؤذن في أذنه اليمنى كما جاء في الحديث الذي لا بأس بإسناده. لماذا؟ حتى أول ما يقع ويصل إلى قلبه هذه الكلمة العجيبة التي من أجلها خلق الله الدنيا والآخرة والجنة والنار وخلق الإنس والجن، كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ثم التحنيك حتى تبدأ عملية الطفل في, 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 في بداياته، ويكون قد يعني انطلق لسانه وأيضا حصل عنده شيء من الإضافات لجسمه ولأموره الفسيولوجية وشيء من هذا القبيل. أمر آخر مسألة العقيقة، لأن العقيقة فيها إذهاب لحظ الشيطان، فالشيطان حينما ينزل الغلام يطعن بخاصرته، فإذا عق عنه ذهب حظ الشيطان. حلق الشعر، شعر الولادة، كذلك تسمية الاسم الحسن، غير ذلك لما يتلمس الولد الحياة قال افتحوا على صبيانكم لا إله إلا الله. مسألة التلقين والتعويد والتربية، الجوانب النفسية، حاولت قدر المستطاع إضفاء يعني إضفاء شيء من الحنان، شيء من الرحمة، شيء من كذا على الأولاد، في خاصة فترة ما يسمى بالتعبئة والتلقين والتربية إلى 10 سنوات. هذه كلها في ديننا. وين الناس عنها الآن؟ يعني الناس الآن انشغلوا في تفاهات، وانشغلوا للأسف مع أولادهم في أمور والله قد يكون ضرها أقرب من نفعها. هذا إذا كان يعني وأيضا أمور شكلية فقط، أمور شكلية، اهتمام في الأبدان وترك الأرواح، اهتمام في الأجساد وترك القلوب. ولذلك طبعا هذا ليس عام، ولله الحمد العام والغالب في الأمة الخير والاستجابة والحمد لله اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن توجد حالات عندنا هي التي نوجه لها النصيحة، هي التي نستهدفها بمثل هذا الكلام، أن يراجعوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتعامل مع الأطفال. الآن بعض الناس يكبر الولد والله ما يعرف شيء من الأمور الأساسية في دينه وفي عقيدته وفي إيمانه، لكن يعرف بعض الأمور الشكليات اللي ما لها قيمة أصلا، ما تضيف له لا لعقله ولا لقلبه ولا لروحه شيء، ممكن تضيف لبدنه فقط، لكن البقية هذا إهمال. ولذلك مسؤولية الآباء مسؤولية عظيمة، وسيسألون عن أولادهم يوم القيامة، فالله جل وعلا سائلهم عما استرعاهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أم رحمة من العراق تسأل تقول ممكن أذبح أضحيتين؟ ممكن يا أخت الفاضل، لكن الأفضل واحد. أنت تقولي ممكن، ممكن ما فيه 2، 3، 4، 5 ما في مشكلة، لكن الأفضل واحد. ولذلك عندنا قاعدة في الشريعة فيما يسمى بمسألة المفاضلات في الأعمال، أحيانا في استثناءات من القاعدة، يعني دائما عندنا الشريعة مسألة العمل الكثير أكثر أجرا من العمل القليل، لكن في استثناءات، منها قضية الاكتفاء بأضحية واحدة أفضل من أنك تذبح 3-4. هذه لماذا؟ لأن الرسول ذبح أضحية واحدة وأكمل الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، فهي تخالف وتستثنى من القاعدة في قضية تكثير العمل، في قضية تكثير العمل. فاكتفائك بواحدة يا أخت الفاضلة أفضل من ذبحك 2 مع الجواز. أنا أتكلم عن الأفضلية. أم رحمة تقول الحمد لله أنا أصوم وأصلي وكذا، لكن تقول ما أضع الشعر على رأسي خاصة إذا طلعت خارج البيت وكذا، من هذا القبيل. أم رحمة واضح أنك من أهل الرحمة إن شاء الله، ومن أهل الخير ومن أهل الصلاح. أسأل الله تعالى أن يكملك بمثل هذا الحجاب. الحجاب يا أخت الفاضلة شعيرة وفريضة ودين أنزله الله عز وجل. يقول جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. أنت من المؤمنات إن شاء الله، أنت من المؤمنات، يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قل جل وعلا وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينة إلى آخر. فيا أخت الفاضل أنت في البيت حرة مع زوجك وأولادك ووالديك وإخوانك، حرة تلبسين اللباس اللي اعتاد النساء عليه. أمام الأجانب لا، تطلعين خارج الباب، تطلعين للسوق في حفلات، أنت تقولين في الأعراس والمناسبات تضعين. هذا ما يعني أنك فقط في المناسبات، خروجك خارج البيت يوجب عليك هذا الحجاب. يقول جل وعلا وليضربن بخمرهن على جيوبهن. قل جل وعلا ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قل جل وعلا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وشوفي حياة أمهات المؤمنين، شوفي حياة الصحابيات. وبعدين المسألة سهلة جدا، ما تكلفك شيء، وهي صيانة وحشمة وإضافة لك إيمانية، والناس ينظرون إليك بإجلال وبإكبار. فيا أخت الفاضلة لا تتخلي عن هذا. أم رحمة شكت مشكلة حقيقة، تقول يعني أختها متزوجة من 2009 عقد عليها وزوجها في الخارج، تقول إلى الآن ما دخل عليها من 2009، إحنا ب 2018 الآن، يعني 9 سنوات، ها من 2009 إلى 2018 تقول ما دخل عليها، تقول بأنه رافض يأخذها للخارج. أخت الفاضل المسألة سهلة جدا، إذا كانت أختك راضية تقول أنا أنتظرها حتى يرجع فالحمد لله، المسألة سهلة جدا. إذا كانت لا والله متضررة 9 سنوات كثيرة، 9 سنوات كثيرة جدا، تقول والله لا، إلى متى أنتظر هذا الزوج؟ فلها الحق الكامل في أن تطلب التسريح. الله عز وجل يقول فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، وتشوف رزقها وتشوف طريقها. أما قضية والله حجرها وحبسها وتقييدها والله على زوج ما تدري متى يرجع، أنا ما أدري، أنا قد يوجد من النساء من تصبر، تقول أصبر 10 أو 20 سنة ما عندي مشكلة، يوجد يوجد، لكن الغالبية ما 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 يمكن. هذا أنت الآن انتفضتي وغضبانة وزعلانة وخايفة على أختك، شيء طبيعي يعني، كلنا نعيش مثل هذا. عقد عليها من 9 سنوات وقال لا حتى أرجع، يعني قد يكون فيه. لكن عموما إذا كانت أختك راضية، هي صاحبة القرار الأول والأخير، تقول نعم راضي أنا وحتى يرجع، الله يقويها ويعينها ويصبرها. إذا قالت لا والله أنا ما أدري، أنا أريد الحكم الشرعي، هل لي حق في الطلاق؟ نعم لك الحق الكامل، والشريعة تكفل لك هذا، لأنها ضرر، هذا ما يجوز، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أبو فاطمة يقول أخوي قبل فترة خطب امرأة على 25 مثقال مقدم و30 مؤخر، يقول ممكن أن نضيف المؤخر مع المقدم حتى مسألة الزكاة؟ ما في شيء يا أخي الفاضل، هو أصلا المؤخر هذا لما جوزه الفقهاء لأجل التيسير على الزوج، لأن بعض الأزواج ما عنده قدرة أنه يدفع المهر كامل، فإذا عند أخوك القدرة أفضل شيء قدم المهر، قدم المهر كامل 20 مثقال والثلاثين مثقال مرة واحدة، حتى تبرأ الذمة، ذمة أخوك الآن لأنه مشغولة بهذا الحق، وحتى أيضا ما يتعلق بقضايا الزكاة وغيرها. فأنا أنصحك بارك الله فيك أنكم تقدمونه وتكتبون هذا في العقد. طيب أم محمد من السعودية تقول يعني فيه رقات، تقول للأسف الشديد يعني يأخذون أموال 1000 درهم وشيء منها 1000 ريال، تقول أنا يعني زوجها تقول كبير في السن وعنده حالة نفسية وشيء من هذا القبيل، تقول جانا واحد من الرقاة كأنه تاجر يقول عطوني 1000، وإذا جانا في البيت يقول جبنا واحد ربع ساعة أخذ 100 ريال، تقول ما الحكم؟ أم محمد الله يرضى عليك، أولا أسأل الله تعالى أن يعافي زوجك ويشفيه يا رب العالمين. الأصل أن الإنسان يرقي نفسه أو يرقيه اللي حوله، ما في داعي أنكم تلجؤون للناس. ترى القضية يا أختي أم محمد الله يرضيك، يعني المشايخ والمطاوع وكذا ترى ما عندهم شيء اسمه مقدس، حتى والله أن هذا الشيخ إذا قرأ والله قراءته مستجابة، لا هو يبذل سبب، هو مجرد سبب. يمكن زوجك يا أختي محمد لو لقنتيه وعلمتيه أفضل من هؤلاء المشايخ في الرقية، ليش؟ لأن الله تعالى يقول وأما يجيب المضطر إذا دعا، أما يجيب المضطر إذا دعا، وهذول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في القرآن يدعون الله، ما يلجؤون لأحد، إنما يلجؤون إلى الله عز وجل. أيوب ويونس وإبراهيم كلهم لجؤوا إلى الله عز وجل. ولذلك جاء رجل إلى بعض العلماء قال يا شيخ ادعي لي، قال خير؟ قال والله أنا في مصيبة. قال أنت أقرب إلى الله مني في هذه الحال. قال كيف؟ قال لأن الله يقول أما يجيب المضطر إذا دعا، فالله عز وجل يجيب للكافر وقت الاضطرار، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. الكافر هو كافر، الله يستجيب دعاء، لأن الدعاء من متعلقات الربوبية. فيا أختي الفاضلة علمي زوجك، قولي له ثق بالله وتوكل على الله واعتمد عليه وفوض أمرك إليه، وادع الله في الليل والنهار، وخليه أوقات مظنة الإجابة في السجود بعد عصر يوم الجمعة، بكرة مثلا بعد عصر الجمعة إلى المغرب قبل الفجر بساعة، أنت ادعي له، أنت ارقيه بعد. النبي عليه الصلاة والسلام رقى نفسه، ومرة يعني كانت عائشة تقرأ في كفيه ويمسح عليه الصلاة والسلام. فيا أختي الفاضلة ما في داعي، بدل ما نخوض في مسائل الرقات، وإن كان لنا كلام طويل في هذه المسألة، ليسوا كلهم ليسوا سواء، منهم الطيبين الأخيار اللي أصلا ما ينظرون لهذه المسائل الأموال وما الأموال، ناس محتسبين الأجر، يريدون الخير، يريدون إيصال النفع، لأن المسلم قال من استطاع أن ينفع خاف ليفعل، ما ينظرون، حتى إذا عطيته يرفض، وبعضهم ما يشترط هذا الشيء، موجودين لكن قلة وللأسف. في المقابل وجد يعني ظاهرة غريبة جدا، وهي التجارة بالرقية، حتى بعض الناس عنده تسعيرة، حاط تسعيرة وكذا وكذا، ويجيبون من علب الماء والزيت وكذا ومسعر. هذا خير؟ والله لو نفث جبريل عليه السلام، يعني حتى يقال والله يعني شو هذا نفثة المطوع مثل نفثة جبريل عليه السلام، ما هو معقول. ولذلك ظهور هذا يا محمد احنا سببه، احنا سبب ظهور هذه الظاهرة وهذه النابتة اللي نبتت في الأمة وأصبحت تتاجر في هذه القضية بشكل غير مقبول. هي قضية مبحوثة فقهيا، لكن ليش؟ لأن أصلا حنا حنا يثقل علينا أن نقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ما نرقي أنفسنا، يثقل علينا، أصبحنا الآن نعجز أن نرقي أنفسنا ونحسب هالمطوع هذا أبدا. إذا قرأ على الواحد خلاص انتهت الدين، نزل الشفاء، مو بصحيح. هذول الناس من مثلنا، يمكن بعض العوامل بسيطين أفضل عند الله من هذا، ما تدرين. فلذلك يا أخت الفاضلة بارك الله فيك، علمي زوجك الرقية الفاتحة، لو ركز على الفاتحة بس والله لا يشوف العافية بإذن الله. أنت اقرأ عليه، عياله بناته وعياله يقرون عليه، يقرون عليه، هذه رقية، ما في داعي أنكم تروحون يمين يسار، ورسالة مو بلك بس، الكل واحد يشاهدني، ما في داعي يا جماعة. الآن بعض الناس عنده، بعض الحريم عنده ولد تعبان يصرخ بالليل، أبدا لا، ودته الطبيب قالوا ما في شيء، تروح تبحث عن مطوع، ليش ما تقرين عليه أنت؟ أنت اقرأي عليه، أنت أنت يا أمة أقرب إلى الله عز وجل من المطوع البعيد هذا، أنت اقرأ عليه بارك الله فيك، وبإذن الله يعافي الله عز وجل. فإذا كنا رقاة أنفسنا ضمرت هذه الظاهرة وضعفت وانتهت، وما يبقى إلا يعني الـ 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 الناس الطيبين اللي فعلا على الحق ويريدون نفع الناس. عيسى من ألمانيا يقول يعني حلم مرة شاف النبي عليه الصلاة والسلام وقال له بأني أنا الذي دعوت هؤلاء الكافرين. يا عيسى أسأل الله تعالى أن يعافيك، وأسأل الله تعالى أن يحفظك وترد لأهلك سالم غانم يا رب العالمين. طبعا رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام في المنام إذا كانت بالصفات التي أخبر عنها، وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصف دقيق جدا، حتى أهداب عينه وصفت، حتى الشعرات البيضاء في لحيته وصفت، حتى بياضه المشرب بحمرة عليه الصلاة والسلام، وشعره وطوله وبعد ما بين منكبي عليه الصلاة، كل وصف. فإذا رأيت هذه الأوصاف فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول قال من رآني في المنام فقد رآني، يعني على الوصف الذي ذكرت. كان ابن عباس إذا جاء رجل له يقول، طبعا من غير الصحابة لأنه ما شاهد الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لي رأيت النبي، قال صفه لي، فإذا وصف بنفس الصفات اللي يعرفها ابن عباس قال هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، أما إذا وصفه بوصف آخر فهذا ليس الرسول صلى الله عليه وسلم. أنت تقول شفت نور وكذا، هذا ما يمكن تجزم فيه بأن النبي عليه الصلاة والسلام، لابد أن ترى صفاته. وقضية بأنه هو الذي دعا الكافر، أنت صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم بعث للناس أجمعين، بعث للجن والإنس، بعث رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام كان من شدة حزنه على الكافرين وهو يدعوهم إلى الله وهم يدعونه إلى النار كان يحزن، فعتب الله عليه، قال فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. قال جل وعلا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، قال جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت والآيات. والمقصود بأنه سلم دعا، وقد يكون هذا فيه رسالة لك ولغيرك، أنه يدعون غير المسلمين إلى الله سبحانه وتعالى. أحمد من ليبي يقول بأن في حرب 2011 يقول كنت ماشي إلى الحرب، يقول قابلني شخص وأراد أن يطلق علي النار، يقول يعني سبقته فرميت عليه الرصاص، يقول فمات. يقول ما العمل في مثل هذا؟ أخوي أحمد الله يرضى عليك، أولا مسائل الحرب إذا كانت فعلا حرب قائمة، فالحرب قائمة على القتال، حرب قائمة على القتال، يعني قد تكون بين المسلمين وغير المسلمين، قد تكون بين المسلمين بعضهم بعض، كما قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين سماهم مؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وعندنا في كتب الفقه باب اسمه باب قتال البغاة، ومعروف هذا، وعند أهل العلم كلام. فإذا كان أصلا أنت في معركة معه، هذه يعني مسألة، علي رضي الله عنه قاتل الخوارج، ولما قيل لهم كفار قال لا، من الكفر خرجوا أو فروا، من الكفر فروا، فقتلهم يعني ليس بالضرورة أن يكون المقتول دائما كافر، قد يكون مسلم، مثل الحرب بين المسلمين يحصل وإن طائفتان من المؤمنين، فالله عز وجل ما نزع عنهم وصف الإيمان. هذا فيما يتعلق بالمعارك التي تحصل مواجهة، يعني بغاة بغوا على ولي الأمر فولي الأمر قام فقاتل هؤلاء وقتل منهم، هذا هدر. أما إذا كان في الفتنة يا أخي الفاضل، في الفتنة، فالأحاديث التي جاءت في الفتنة أن الإنسان يتجنب القتال في الفتنة، ولذلك إذا حصل فتنة، مثلا فتنة ما ليس هناك ولي أمر وليس هناك راية، وإنما فتنة بين قبيلتين، فتنة بين طائفتين، فتنة بين جماعتين، الأصل أن المسلم يتجنبها ولا يسفك دما، هذا هو الأصل. ولذلك الصحابة رضي الله عنه في الفتنة ولوا الفتنة ظهورهم، بعضهم خرج خارج المدينة. عثمان رضي الله عنه في الفتنة التي حصلت نهى الصحابة أن يقاتلوا دونه وأمرهم بكل، حتى قام الحسن بن علي رضي الله عنه وأشر سيفه أمر أن يغمد سيفه، وأمره أن أمر الصحابة بأن يغمدوا سيوفهم لأن هذه فتنة، نسأل الله العافية والسلام. فالمقصود يا أخي الفاضل إذا كانت القضية فيما يتعلق بقضية فتنة، لا هذه مسألة أخرى لعلك يعني تحتاج إلى فتوى من مفتي، ممكن أنك تراجع أحد المفتين الأكابر. أنا أضع لك فقط يعني علامات على هذه المسألة، تراجع أحد المفتين الكبار لعله يفيدك في مثل هذه القضية. أم محمد من السعودية تقول أنا أعطيت زوجي مبلغ من المال، تقول يعني زوجي تفضل ها طيب. أم محمد تقول بأن أعطت زوجها مبلغ من المال، تقول يعطيني أرباح سنويا، يعطيني أرباح سنويا، تقول أحيانا ما في ربح، يعني تسأل عن من حيث الزكاة. أختي الفاضلة إذا أعطيتي زوجك مبلغ وشغل هذا المبلغ، شغله يعني بتجارة بشيء وتأخذين الربح، الزكاة على الأرباح وليس على أصل المال، بارك الله فيك. الزكاة على الأرباح، تزكين هذا الربح بشرطين، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، استلمتيه اليوم نقول مثلا 10,000 ولا 15,000 وبقي عندك سنة كاملة، ها بقي سنة كاملة تزكينه، صرفتيه خلال هذه السنة أو حولتيه إلى أعيان ثانية ما عليك زكاة فيه. إذا صرفتيه فقل عن النصاب، يعني ما حال عليه السنة وهو مكتمل النصاب وإنما نقص عن النصاب، ما عليك زكاة فيه والحمد لله. أم عبد الرحمن تقول بأنها مقيمة في السعودية ووالدتها في بلد ثاني، تقول يعني هي متزوجة في السعودية، تقول والدتي دائما تطلبني أني آتيها هناك، تقول أنا متزوجة ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أم عبد الرحمن الله يرضى عليك، الآن أنت المسؤول عنك الأول هو زوجك، هو زوجك ما دمت أنك تزوجتي فالمسؤول الأول عنك زوجك، فإذا أذن لك الزوج اذهبي إليها، إن لم يأذن الزوج لا يجوز وحرام عليك، حرام أن تذهبي، لأن حق الزوج في مثل هذه الحالة أولى بالحق الوالدة، فأنت الآن في ذمة زوج، فإذا أذن الزوج تذهبين أو تزورينها طيب يشكر ويؤجر وشاركك في الخير والأجر، إذا قال لا والله أنا ما أسمع، أسمح لك تروحين أسبوع وتأتين، له الحق الكامل، ولذلك لا يجوز لك أن تعصي زوجك. وبالنسبة للوالدة في حلول كثيرة، يعني قضية الآن عندها مشكلة مع أختك الثانية، معقول مشكلتها مع بنتها الثانية يقود إلى تدمر حياتك أنت مع زوجك؟ هذا يعقل؟ هذا مو معقول. فقولي لها أنا معيال وأنا متزوجة وأنا في بلد وعندي زوج، ما يجوز الكلام هذا، ولا يجوز الوالدة أن تقترح مثل هذا الأمر، خاصة أنت ذكرت بأن الوالدة تخدم نفسها والحمد لله شابة وليست كبيرة ولا مقعدة، فما في داعي. قضايا والله الأشياء المعنوية ممكن عن طريق الاتصال، صوت وصورة ممكن أنت وإياها تسافرين تزورينها أحيانا وترجعين لزوجك بإذن زوجك، لا بد أن يأذن زوجك. وكذلك فيما يتعلق بقضية يعني إمدادها بالمال، ممكن إذا كانت والله أختك هذه العاقة، إذا صح أن الوالدة تقول يعني غير متفقة هي وإياها، تذكرونها تخوفون بالله تعلمونها ترشدونها تبينون لها خطورة ما هي عليه من العقوق والعصيان لوالدتها، الأخت الثانية أيضا، أخوالك عم خالاتك ممكن أنهم يسهمون أيضا في أن يكونوا حولها. أما قضية أنك تخرجين بترجعين وأنت متزوجة هذا لا يجوز، وتنبهي لهذا بارك الله فيك. انتهت الأسئلة وانتهى أيضا وقت البرنامج، موعدي معكم غدا بحول الله وقوته، ألتقيكم غدا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.